السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا حول تصحيح المفاهيم، وهي سلسلة بعنوان مفاهيم ينبغي تصحيحها، أي ينبغي للعبد أن يسعى إلى تصحيح وإصلاح هذه المفاهيم. وتصحيحها وإصلاحها هي بالنظر إلى ما وردت في الشريعة. هذه المفاهيم الله سبحانه وتعالى يدلنا على الخير وعلى الصلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على ذلك أيضا. ومن هذه المفاهيم الهامة مفهوم التربية، وهذا من المفاهيم التي حدث فيها اختلاف بين نظر بعض الناس وبين الشرع. فرأى بعض الناس أن التربية هي عبارة عن إنفاق الأموال للأكل والشرب والكسوة، اعتبر ذلك التربية، وأنه قام بدوره الأب إذا فعل ذلك. ومنهم من يرى أن التربية هي إعطاء الطفل أو الولد كل ما يريد، يعني يجعله لا يحتاج شيئا، اعتبر ذلك تربية. ومنهم من يرى أن التربية هي عبارة عن الغلظة والشدة، يقول لك علشان يتربى. والشرع نحى منحا آخر في هذا الباب. فمهم جدا للإنسان أن يربي أبناءه على كل الخير، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الدين. لذلك التربية هي القيام على أمور الأطفال وإصلاح شؤونهم، أو القيام على أمور الكبار إذا تولى الإنسان تربيتهم وإصلاح شؤونهم. فهذه التربية بالمعنى الإجمالي العام. لذلك الله سبحانه وتعالى لما وجه الأمر إلى أولياء الأمور قال سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: أي علموهم وأدبوهم. فهذه هي الوقاية من النار، أن يعلم وأن يؤدب، أن يدل على ما يصلحه، سواء كان ذلك في أمور الدين أم في أمور الدنيا. لذا فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصر دور المربي في عبارة مختصرة مجملة جميلة، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لابد للمربي أن يعتبر نفسه راعيا، والراعي له وظيفتان. الوظيفة الأولى أن يدل ما يرعاه على الخير، يأخذه للخير. يعني لو نظرنا إلى راعي الأغنام مثلا، فإنه كراعي يأخذ هذه الأغنام إلى أماكن الكلأ والعشب والغذاء. الأمر الثاني، وهي وظيفة الراعي أيضا، أنه يمنع عنها الذئاب والشر والمخاطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه صفة المربي، أنه راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا أردنا أن نتعلم كيف يقوم الراعي بدوره، لن نجد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى، الذي علم الدنيا كل الخير وعلمهم كيف يربون الناس. لأن مسألة التربية وإخراج الأجيال هي أمر من الأهمية بمكان، للوالدين وللأمة أجمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في هذين الطريقين، إما أن يأمر بخير وإما أن يكف الناس عن الشر. فعمر بن أبي سلمة لما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، كانت يده تطيش في الصحفة هنا وهنا، فمنعه من ذلك وقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا دور الراعي، أنه إذا رأى خطأ يوجه، ويوجه صلى الله عليه وسلم باللين واللطف والرفق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحول ما عنده من الأطفال أو من يخدمه من المعصية أو من عدم قبول كلامه أو من عدم الطاعة إلى الطاعة والمحبة والسعادة والسرور. هذا بأسلوب لطيف وبسيط من التربية، يدل الناس على الخير، لكن كيف يدلهم؟ صلى الله عليه وسلم يحكي لنا أنس رضي الله عنه عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، وأنس كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم من صغره، وهنيئا له أن كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أن أذهب إلى كذا لمصلحة معينة، يأتي بشيء معين. قال أنس: فقلت لن أذهب، لن أذهب، زي أي طفل من الممكن أن هو يتضجر، لن أذهب. قال: وفي نفسي أني سأذهب. قال: ثم سرت فرأيت أطفالا يلعبون فوقفت أنظر. قال: فإذا أنا بمن يمسكني من قفاي. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنا أن نتصور لو أن أبا أرسل ابنه في مثل هذا وقال له لن أذهب، ثم وجده يلعب مع الأطفال، ماذا سيصنع أبوه؟ سواء بالضرب أو التوبيخ أو التنكيل. لكن أنس يقول: فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت إليه فإذا هو يضحك وقال: يا أنيس اذهب لما أمرتك. يعني احنا نقول بدلعه كمان: يا أنيس اذهب لما أمرتك. قال: فقلت: نعم سأذهب يا رسول الله. انظر كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم أنسا من قوله لن أذهب وهو متضجر إلى قوله نعم سأذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي التربية، أنه يدل الناس على الخير ويمنعهم من الشر، ومع ذلك يكون محبوبا إلى القلوب، تسعى القلوب إلى إسعاره وإلى استجابة أمره. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمل في ذلك صغيرا ولا كبيرا، فكان صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس ويعلم معاذا ويعلم الصحابة جميعا. كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه عبارات عظيمة تعلم الأمة كلها، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لغلام. لذلك لا يهمل صلى الله عليه وسلم الغلام الصغير ولا الرجل الكبير. لذلك صار ابن عباس بعد ذلك حبر الأمة، وصار يسمى البحر لسعة علمه رضي الله عنه، لأنه تربى في بيت النبوة. رباه النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق الحسن، رباه على العلم، رباه حتى على الاجتهاد في العبادة. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول، بيحكي قصة في ليلة قضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غلام صغير كيف يفكر في أنه يذهب ليرى ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا كنت أعلم ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، فأردت أن أعرف ماذا يصنع بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم لا نراه بالليل، نريد أن نرى ماذا يصنع. فذهب حتى جاءت ليلة خالته ميمونة، وذهب وبات عندها، فانتظر ماذا سيصنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنام النبي صلى الله عليه وسلم بعض الليل، ثم قام فتوضأ وصلى. قال: فقمت فصليت بجواره. وكلنا يعلم ما هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، فكان يصلي صلاة طويلة جدا. ومع ذلك ابن عباس هذا الغلام الصغير الذي تربى على العمل والهمة وتعلم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف وجعله عن يمينه. قال ابن عباس: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة، يعني 11 ركعة. وابن عباس رضي الله عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال: كان إذا أخذني النوم يعني بدأ ينعوس كده في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرك أذنه ليوقظه ويكمل الصلاة. لذا صار بعد ذلك حبر الأمة، وصار بعد ذلك العلماء على هذا النهج، ساروا جميعا على هذا النهج، فنشأوا من هذه التربية السليمة. كان الشافعي رحمه الله تعالى من الذي علمه؟ أمه، كانت أمه تأخذه إلى الشيخ الذي يحفظه القرآن، وكان يقول: كنا فقراء ليس معنا ما ندفعه للشيخ، فكنت أجلس مكان الشيخ بهذا المال، يعني يحفظ الأطفال ويكون هو دي الأجر الذي سيدفعه. وصار بعد ذلك الشافعي. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول: حفظتني أمي القرآن وأنا ابن 10 سنين، وكانت توقظني لصلاة الفجر وتحمي للماء، يعني تسخن الماء في ليل الشتاء البارد في بغداد، وكانت تلبس حجابها وتذهب معي إلى المسجد، لأن المسجد كان بعيدا عن بيتنا. فهذه هي التربية، الأم ترى ما هو الطريق السليم والسديد والصالح لابنها. وكان مالك أيضا يقول ذلك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. هذه توجيهات المربي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لذلك الخطيب البغدادي، ونختم به حتى لا نطيل، الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يحكي عن أحمد ابن النضر الهلالي، يقول عن أبي اللي هو النضر، يقول: كنت في مجلس سفيان ابن عيينة، فدخل صبي صغير فضحك الناس منه، يعني مجلس سفيان ابن عيينة يحضره الأكابر، يعني هذا الطفل الصغير ماذا يصنع هنا؟ لكن أرسلته أمه أو أبوه المربي. قال: فلما رآنا نضحك قال سفيان رحمه الله تعالى: يا نضر، لو رأيتني وأنا ابن 10 سنين، طولي 5 أشبار، ووجهي كالدينار، وأكمامي قصار، وثوبي صغار، ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، ومقلمتي كالموزة، وقلمي كالجوزة، فكنت إذا دخلت قالوا: أفسحوا للشيخ الصغير. قال وضحك سفيان رحمه الله تعالى. أفسحوا للشيخ الصغير صار بعد ذلك سفيان ابن عيينة. لذلك نقول أن الأطفال أمانة وجوهرة ثمينة في يد المربي، وهو صفحة بيضاء قابل لكل نقش عليه، فإن نقش عليه الخير قبله وسعد هو ووالده في الدنيا والآخرة، وإن نقش عليه الشر هلك وغوى، وكان ذنبه في عنق والديه ومربيه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.